هذا هو الدرس المئة من دروس التفسير، وهو الدرس العشرين في تفسير سورة المائدة، وفيه الآيات الأخيرة من السورة، وهي الآيات التي تبدأ من الآية التاسعة بعد المئة وتنتهي بنهاية الآية المئتين. والحديث في هذه الآيات يدور حول شخصية عيسى بن مريم. وشخصية عيسى بن مريم شخصية اختلف حولها الناس. الناس يوم نزول الوحي والناس الذين يعيشون اليوم ما زالوا يتناقشون حول عيسى. بعضهم بالغ فيه حتى جعله إلها أو ابن إله، وبعضهم هبط به حتى اتهمه واتهم أمه، والمعركة ما زالت دائرة. اليهود يقولون عليه وعلى أمه قولا عظيما، والنصارى يقولون قولا أعظم، والمشكلة ما زالت موجودة. وربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي نحن منتظر تفسيرها يقرر الحقيقة في شأن المسيح. ولقد تعرضت سورة المائدة كما رأيتم من قبل إلى تبيين حقيقة المسيح، وإلى تبيين كذب المفتري حول حقيقة المسيح. فهو بشر وهو رسول، ليس إلها وليس ابن إله وليس ناسوتا تقمصه اللاهوت، وليس إلها ولد وعاش في رحم امرأة 9 أشهر، إنما هو بشر. ثم تبين السورة في الآخر لتبدأ الآية 9 بعد 100 فتقول: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علاب الغيوب. ثم يستدعى عيسى بن مريم ويواجهه ربه وهو أعلم به هكذا: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فما زاد في صلاته عليها، قال هذه الآية فقط، قالها وهو واقف، قالها وهو راكع، قالها وهو ساجد، ظل يقولها، ظل يرددها حتى صلى الغداء، يعني حتى صلى الفجر، من العشاء للفجر أيها الناس. والرسول يقول لربه في ضراعة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. في القرآن أيها الناس آيات لا تفسر، لا تحتاج إلى تفسير. في القرآن آيات تهز القلوب هزا، تهز عظام الإنسان، ترجه رجا، تمسك بخناقه، تقول له تنبه، تقول له اعقل فكر. ان يقول ربنا سبحانه وتعالى في اليوم الموعود أن يقول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ الرسل الألف واللام في اللغة العربية تفيد الاستغراق، يعني جميع الرسل يؤتى بهم جميعا، فيقول لهم ربهم وهو أعلم بهم ماذا أجبتم، ماذا قال لكم الناس، كيف استجابوا لكم. وهنا نجد الرسل جميع الرسل يقولون لا علم لنا، لا علم لنا. الرسل جميعا يقولونها، ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. نحن عشنا في الدنيا نحكم بالظاهر. الرسل جميعا عبروا هذه الحياة ما كانوا يعلمون شيئا عن بواطن الأمور، كانت كل معلومات الرسل الظاهر. قالها الرسول صلى الله عليه وسلم: لنا الظاهر والله يتولى السرائر. لنا الظاهر، نحن نحكم بالظاهر، اما البواطن، اما القلوب فعلمها عند الله وليس عند محمد صلى الله عليه وسلم. بل ان محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك قلبه فضلا عن ان يملك قلوب الاخرين. محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يتصرف في قلبه، ولذلك كان دعاؤه دائما: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وحينما كان يحب عائشة اكثر ويقسم بين نسائه بالعدل، كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما املك، اللهم اني استغفرك لما لا املكه انا وتملكه انت. وكان يقول: ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. وحينما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم طرقات على بابه فيخرج فيجد قوما متخاصمين بينهم مواريث تركت وتاهت، فيتحدث كل واحد منهم بحجته، هذا يتحدث وهذا يتحدث، يسمع النبي من هذا ويسمع النبي من هذا، ثم يقول لهما: انكم تختصمون الي وانما انا بشر، انتم تحتكمون الي وانما انا بشر، اقضي بينكم على نحو مما اسمع. وربما كان احدكم الحن بحجته من الاخر، ربما كان احدكم اعلى صوتا، ربما كان احدكم اقوى حجة، ربما كان احدكم يجيب السلام والاخر لا يجيب السلام، فاقضي بينكم على نحو مما اسمع. فربما قضيت للفصيح وتركت الذي لا يجيد الفصاحة، فمن قضيت له من حق اخيه بشيء فانما اعطيه قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة. بكى الرجلان، بكى هذا وبكى هذا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الدموع تسيل من عيون الخصوم، فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم الى ان المشكلة قد حلت. الدموع تحل المكاتب، الدموع تتحرك من نبع القلب، فلما رأى القلوب قد سقطت والدموع قد انهمرت قال: اما وقد فعلتما فذهبا، فتحري الحق ثم اتهما ثم ليحلل كل واحد منكم صاحبه. قال كل واحد: حقي لاخي، تنازلت عن حقي. ان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: انما انا بشر، انما انا بشر، اقضي بينكم على نحو مما اسمع، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من الاخر. هذا يفيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولا يطلع على الغيب. ليس جماهير المسلمين يفهمون هذا. ليس جماهير المسلمين يفهمون أن رسولهم صلى الله عليه وسلم وهو حي يرزق ما كان يعلم الغيب. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ليس جماهير المسلمين الذين يذهبون إلى قبره فتتشقق حناجرهم بدعائه يدعونه أن يكشف عنهم الضر الذي نزل والبؤس الذي حل. ليتهم يعرفون أنه وهو حي يرزق كان يقول لمن يستغيث به إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله الذي أرسلني. ليس المسلمين يعلمون أن الأكذوبة التي ضاع ضحيتها ملايين المسلمين وهي أكذوبة القبور والطائفين والعاكفين حول القبور. ليتهم يعرفون أن هذا هو سبب التعاسة التي يعيش فيها الناس اليوم. أن يذهب الحي إلى ميت يستجديه. أن يذهب الحي إلى ميت يطلب منه أن ينفعه وأن يدفع له. أن يفعل الأحياء هذا، هذا دليل على أنهم قد فقدوا العقول. إن ربنا سبحانه وتعالى يسأل الرسل جميعا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، لا نعلم. بماذا أجابكم الناس؟ يقولون لا نعلم. إنك أنت علام الغيوب، أما نحن فلا نعلم. والرسل هم قمة الأولياء، ليس فوقهم درجة في الولاية. فالرسول هو سيد الأولياء، أو الرسل هم قادة الأولياء. فإذا كان الرسل يقولون هذا فكيف يقول الأولياء؟ بل كيف يقول الأولياء المزعومون؟ كيف يقولون لربهم حينما يسألهم هذا السؤال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. وبرغم وضوح هذه الآية وبرغم صراحة هذه الآية فإنه ما زال جماهير غفيرة ممن يتزيون بأزياء العلماء ويدعون العلم للإسلام يقولون للناس في خطبهم وفي مواعظهم وفي محاضراتهم يقولون لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم فحياتي خير لكم ومماتي خير لكم. تعرض الأعمال عليه صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الأعمال تعرض عليه صلى الله عليه وسلم فكيف يجيب مع الأنبياء جميعا يوم القيامة بقوله لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، مع أن الأعمال كانت تعرض عليه في قبره صلى الله عليه وسلم وكان يراجعها عملا عملا وكان يعرف المسيء من المحسن فكان يطمئن على المحسن ويستغفر للمسيء. كيف يقول لربه يوم القيامة لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب؟ وعيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الله يذكره بنعمه عليه ثم يسأله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ابن مريم هكذا ليشير إلى القصة كلها. فهذا الرجل الرسول النبي عيسى لا يمكن أن يكون إلها. كيف يكون إلها وهو ابن امرأة؟ كيف يكون إلها وقد عاش في رحم امرأة 9 أشهر؟ كيف يكون إلها والتي ولدته ولدت غيره؟ فالأناجيل تؤكد أن مريم لم يكن ولدها الوحيد والمسيح، وإنما كان ولدها البكر فقط، وإنما تزوجت يوسف بن هالي وأنجبت منه كثيرا، هكذا تقول الأناجيل. كيف يكون لرحم حمل إلها أن يحمل بشرا؟ ثم ما هو ذلك الرحم الذي يسع عظمة الله؟ ثم كيف يكون لرحم أنثى من البشر أن تحمل ابنا لله؟ إنه كلام كبير لا يقدر اللسان على نطقه. ولذلك يقول له ربه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وهنا يقول بعض المؤلفين النصارى: إننا لا نقول أبدا إن مريم إله، ما قالها أحد، وإنما نقول إن الثالوث المقدس مكون من الأقانيم التالية: الآب والابن وروح القدس، الله وعيسى وجبريل، فليست هناك مريم، فمريم لم تصل إلى درجة الألوهية بعد، مع أن أنستاس الكرمل ذكر هذا بالتفصيل، وذكر أن هناك من النصارى من يزعم أن مريم إلهة، على أننا نترك هذا جانبا، ونقول: كيف لا تزعمون أن مريم تكون إلهة؟ كيف لا تزعمون هذا؟ مع أنها حملت بابن الإله، كيف تأتى لها أن تحمل ابن الإله وهي ليست بإلهة؟ مستحيل، لابد أن يكون فيها شيء من الألوهية حتى تتمكن من حمل ابن الإله. ولذلك يقول له ربه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، ابن مريم، وابن مريم رد على اليهود الذين يقولون إنه ابن غير فرعي ليوسف الحطاب، ورد على النصارى الذين يقولون إنه ابن الله. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ تقرير، ثم يوضع هذا التقرير في القرآن ليقرأ: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ والعجيب أنك لا تجد أن المسيح حتى في الأناجيل المحرفة قال هذا الكلام، ما قال لهم أنا إله من دون الله، وليس هذا موجودا في أناجيلهم. وقد قرأت كتابا لأحد الكتاب النصارى تحدث فيه عن ظهور الله في أشكال مختلفة، ثم أخذ يناقش قضية ظهور الإله في شخص المسيح، فقال إن الإله ظهر في شخص المسيح حتى لا يؤمن الناس بإله لم يرون. ونحن نقول لهم: والله ما رأينا المسيح، نحن حتى الآن ما رأينا المسيح. إذن فالعملية التي قام بها الله كما يقول ذلك الكاتب النصراني لم تفلح، لأن البشر جميعا لم يروا الله. ثم يقول هو نفسه: وإنما ظهر في فلسطين بين اليهود لأنهم أقدر الناس على فهمه وأقدر الناس على الإيمان به، مع أن أعداء المسيح هم اليهود، واليهود هم المتهمون بصلب المسيح، وهم المتهمون بوضعه على الصليب وتسميره وسمل عيونه والبصق في وجهه وأن سقوه المر حينما طلب الماء. هؤلاء هم المتهمون بهذا. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أنا عبد خاضع بين يديك، أنا عبد جليل خاشع لك يا ربي. ولذلك يقول الله: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهنا نجد المسيح عليه السلام يستعمل عبارتين: عبارة شهيد وعبارة رقيب. الشهيد هو الذي يرى من قرب، والرقيب هو الذي يرى من بعد. فالمسيح يقول عن نفسه: كنت عليهم شهيدا، يعني اراهم من قرب. ما كنت فيهم ايام ان كنت فيهم، كنت اراهم من قرب فاحكم على ما ارى. فلما توفيتني لم تكن شهيدا فقط، وانما كنت رقيبا وشهيدا. تراهم من قرب ومن بعد، تراهم من الداخل ومن الخارج، تراهم في السر وفي العلن. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم، وانت على كل شيء شهيد. ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى يحدث المسيح هذا الحديث. وقبل ان يحدث الله سبحانه المسيح هذا الحديث، ذكره بنعمه عليه، نعمة النعمة عليه وعلى والدته. انا ايدتك بروح القدس، تكلم الناس في المهد وسهلة. انا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل. انا علمتك كيف تخلق من الطين كهيئة الطير باذني، فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني. انا علمتك كيف تبرئ الاكمه والابرص باذني، كيف تحيي الموتى باذني. انا كذبت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات، فقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. والسؤال هو: لماذا يقرر الله المسيح بهذه النعم؟ المسيح يعلم نعم الله عليه، ولكن ربنا يعلم الناس جميعا بنعمه على المسيح، ويعلم اعداءه واصدقاءه على السواء انه انعم على المسيح بهذه النعم. ومن عجب ان كثيرا من هذه النعم التي ذكرها الله للمسيح ليست بموجودة في كتب القوم، فليست في ايديهم. الا تفاصيل قصة المسيح في القرآن لا نظير لها في كتب النصارى، لا تجدها مفصلة كالقرآن. اقرأ الاناجيل، اقرأ انجيلا انجيلا، اقرأ اعمال الرسل، اقرأ كل هذا، حاول ان تتعرف على شخصية المسيح، انك لا تستطيع. انما اذا قرأت القرآن تجد المسيح في طفولته، تجد المسيح في نبوته، تجد المسيح في كهولته، تجد المسيح في دعوته، تجد المسيح بين حواريه واصدقائه، تجد المسيح في عداوته، في عداوات الناس له. تجد كل هذا مشروحا ومفصلا في القرآن الكريم. ونلاحظ ان الله سبحانه وتعالى حينما ذكر المسيح بنعمه عليه قال: إن قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، نعمتي عليك وعلى والدتك. ثم تجيء النعم نعمة النعمة، فلا تجد منها واحدة تخص مريم، انما كل النعم تخص المسيح وحده. اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس. ما علاقة مريم بهذا؟ تكلم الناس في المهد وكهلة، واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل. كل هذه نعم خاصة بالمسيح عليه السلام، ولا علاقة لام المسيح بها. لكن لو دققت النظر فانك تجد ان نعم الله على المسيح هي نعم على ام المسيح، فهي امه. ولذلك قال الله سبحانه عن مريم وابنها: وجعلنا ابن مريم وامه آية. لم يقل آيتان، وانما قال آية واحدة، مريم وابنها آية. مريم الانثى التي تلد بدون زوج آية، المسيح الابن الذي يولد بدون اب آية. هما اثنين آية تكمل احداهما الاخرى. اذا نعم الله على المسيح هي نعم على ام المسيح. وكذلك دائما علاقة البنوة بالابوة، فأنت أب حينما يمن على ابنك بنعم وحينما ينجح ابنك ويتفوق ابنك إنه يكون نجاحا لك. إن الله سبحانه وتعالى ذكر المسيح عليه السلام بنعمه عليه وعلى أمه واحدة واحدة ليقول له بعد ذلك هذه نعمي علي، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تتحدث الآيات أيضا عن نعمة من نعم الله على المسيح، نعمة جليلة أن يعطي الله للمسيح أصدقاء وحواريين. إن الدعاة إلى الله يحسون بطراد قاتل حينما يكون الداعية وحده، أما إذا كان حول الداعية أصدقاء أو حواريون أو نقباء أو صحابة فإن الداعية يحس بالأمان ويحس بالقدرة على التحرك، ثم يصبح هؤلاء الحواريون والنقباء دعاة أيضا، فلا يتحدث صوت واحد وإنما تتحدث أصوات كثيرة. ولقد حدثنا القرآن الكريم عن نقباء موسى، وحدثنا عن الحواريين مع عيسى، وحدثنا عن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. حينما تحدث القرآن الكريم عن الحواريين تحدث عنهم 3 مرات في 3 سور. تحدث عنهم في سورة آل عمران، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وتحدث عنهم هنا في سورة المائدة، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، إلى آخر الآيات. ثم تحدث عنهم ربنا في سورة الصف، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وحينما تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن الحواريين في سورة المائدة ذكر لنا قصة المائدة وطلب الحواريين لها، طلب الحواريين للمائدة وقصة المائدة وما كتبه المفسرون عنها وما فيها من زيت وما فيها من حق، ومقارنة بين الحواريين وبين النقباء وبين الصحابة موضوع طويل ندرسه بعد الصلاة إن شاء الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسوله. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ثم بدأ التحقيق. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما أعجب أمر هذا القرآن. إن هذا القرآن الكريم يعرض لنا صورا حدثت ومضت وانقضت ثم يعرض لنا صورا لم تأتي بعد في لحظة واحدة، وكل الصور تأتي هكذا. وإذ أولا قال يوم يجمع الله الرسل، بعد هذا قال إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، إذ بعد هذا وإذ أوحيت إلى الحواريين، بعد هذا وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، بعد هذا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس. وتجد أن كلمة إذ ظرف زمان، بعضها مضى وانتهى وبعضها لم يأتي بعد، لكن ربنا سبحانه جمع الماضي والحاضر والمستقبل في لحظة واحدة، لأنه لا ماضي عنده ولا حاضر ولا مستقبل. فالزمان كله قديمه وحاضره ومستقبله عند ربنا سبحانه وتعالى سواء، وربنا يعلمنا ما مضى كما يعلمنا ما يأتي. الله يقول وإذ أوحيت إلى الحواريين. كلمة إذا جاءت في القرآن الكريم يكون معناها اذكر واعتبر، اذكر واعتبر. اذ اوحيت الى الحواريين يعني واذكر اذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي. قالوا امنا. الحواريون هم الخلفاء، ولقد كان للرسول صلى الله عليه وسلم حواري واحد هو الزبير، فكان حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قدموا الإيمان على الإسلام، آمنا واشهد بأننا مسلمون. ودائما الإيمان قبل الإسلام، الإيمان أولا والإسلام ثانيا، هذا في الترتيب الوجودي، الترتيب الوجودي الصادق الصحيح انك تؤمن اولا ثم تسلم ثانيا. الاسلام هو الانقياد الظاهري والايمان هو الانقياد الباطني. هل يمكن ان تنقاد ظاهريا الا اذا انقذت باطنيا؟ قد تقول هذا موجود، انا معك ان هذا موجود. هناك ناس يعملون الاسلام الظاهري، يصلون ويصومون ويزكون ويفعلون، وهم منافقون مخربون من الباطل. لكن الكلام هنا عن الاسلام الذي يقبله الله، وهو اسلام لا بد ان يسبق بايمان. الايمان اولا ايها الناس، والاسلام ثانيا حتى يكون متقبلا عند الله. قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. وهذه الحادثة التي يذكرها القرآن حادثة تستدعي الانتباه وتستدعي ان نتوقف عندها ونتنهل. فالحواريون وهم الخلصاء يقولون لعيسى عبارة جعلت المفسرين جميعا وبلا استثناء يقفون عندها طويلا. الحواريون وهم الخلصاء الذين يقول الله لنبيه وللمؤمنين في سورة الصف: يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله، ويضرب لهم المثل بالحواريين: كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من انصاري الى الله؟ قال الحواريون: نحن انصار الله. فامنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة، فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين. اذا الحواريون هم الخلصاء، فكيف يمكن للحواريين وهم الخلصاء ان يقولوا لعيسى: هل يستطيع ربك، ربك يقدر، هل يستطيع ربك، وربك ما بيقولوش ربنا، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ المفسرين وجدوا فيها زيادة شوية. ليه الحواريين يتكلموا بهذا الاسلوب؟ يقولوا لعيسى: ربك يقدر وربك، زي ما اليهود قالوا: اذهب انت وربك فقاتلا، كأنه ليس ربهم هم. هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. انتم مش قلتوا انكم مؤمنين؟ اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. قالوا: نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا. الله، كأن الاستهزاء ما استتبدت، للان لم يعلموا انه صدق، ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين لنبلغها ضمن ما نبلغه من امور الدعوة. وهنا يدعو عيسى، قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا. وعيسى اللي بيتكلم لنفسه وبينسب المسألة الى نفسه، ما قال لهم انزل عليهم، لا، قال له انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليك. أحسن الآراء، ولا أدخلكم في دوامة ما قاله المفسرون فهو كلام طويل وشاق ومضل، أحسن الآراء أن ذلك كان في بدء أمر الحواريين قبل ان يصبحوا حواريين. فالله سبحانه وتعالى يحكي لنا بدء امر القوم كيف بدأوا، وانهم تحولوا الى حواريين في حادثة المائدة. فكأن ربنا لما قال: واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون، بين لنا ربنا انه كان مع ذلك حادثة. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ الحواريون الـ12 جاءوا لعيسى وقالوا له هذا الكلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا، إلى آخر الآيات. كان الحواريون 12، وكان نقباء عيسى 12، نقباء موسى. اما نقباء موسى فانهم جميعا شهدوا ضد موسى، او اخطأوا في تبليغ المعلومات لموسى، بلغوا كل المعلومات مزورة، ولم يكن موسى الا 2، يوسى ابن نون ورجل اخر يقولون عنه يوفنى، هذان الاثنان اللذان وفيا لموسى، والباقي راحوا الى الصين لم يشوفوا الاخبار، رجعوا تهزهم. حواري عيسى كانوا 12، سقط في الامتحان 2، يهوذا الاسخريوطي وشمعون. يهوذا الاسخريوطي هو صاحب القبلة المعروفة التي تحكى عنه في الاناجيل،
انه قال له اللي هبص لكم هو وبيسموها في التاريخ قبلة يهوذا. قبلة يهوذا الاسخريوطي علشان جوانب معدودات باع المسيح باع صاحبه. الرواية الانجيلية بتقول انه هو اتفق مع اليهود ان يسلمه المسيح. وفعلا هو اللي جلهم عليه لحد ما قبضوا عليه. وطلب وفعل به ما فعل كما تقول الرواية الانجيلية. الرواية الاسلامية بتقول لا. الذي حدث ان يهوذا الاسخريوطي نفسه القي عليه شبه المسيح. فاصبح هو المسيح. وانه قد فعل كل هذا. اللي اتحط على الصليب هو يهوذا وليس المسيح. واللي اتطمر في الخشب هو يهوذا. واللي بوثق على وجهه هو يهوذا. واللي وضع عليه اكليل الشوك هو يهوذا. واللي طيب به بالمدينة هو يهوذا. واللي قدم له كأس المر المذاب هو يهوذا وليس المسيح عليه السلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما قتلوه يهود على اليهود وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. رسول الله تبذح رسول الله. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه. وقلنا ونحن نتعرض لتفسير هذه الايات ان ربنا في هذه الايات لا يقول ان المسيح لا يقتل. ربنا ما قالش كده. مش ممكن المسيح يقتل. لا ممكن يقتل. مش ممكن المسيح يموت. ما قالش ربنا كده ممكن يموت. اذا كان الله قد قال على من هو خير من عيسى وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اذا ممكن لمحمد صلى الله عليه وسلم يموت وقد مات. وممكن يقتل. كذلك المسيح ممكن يموت ويقتل. لكن الذي حدث انه لم يقتل. والقرآن الكريم ينص على هذا. ينص على ان المسيح لم يقتل مش لانه اكبر من انه القتل. لا. هم ليه يريد ان يثبت خيبة امل اليهود. ارادوا ان يقتلوه ففتلوا. وسيقدمون يوم القيامة لجهنم بتهمة انهم قتلوا المسيح. يبقى ربنا يحاسبهم يوم القيامة على ايه؟ على قتل المسيح. هم ما قتلوش. لكن كانوا بيشيعوا ضد الشائعات. ترصدوا له. تآمروا عليه. كل الافعال اللي ممكن دائت المسيح. لكن ربنا سبحانه وتعالى انقذ المسيح من ايديهم ثم لوثهم هم او جعلهم مدينين بقتل المسيح. بل رفعه الله اليه. واذا اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. طبعا قلنا ان يهوذا خان شمعون بعد ما بعد المسيح عليه السلام فورا بيسألوا بيقبضوا على الناس. فجابوا تعالى اظن سمعان. قلوا تعالى سمعان هل تعرفه؟ هل تعرف الناصري ملك اليهود؟ قال انا لا اعرفه. بسرعة كده بسرعة تنكر رسول الله تنكر نبي الله وانت من حواريين. اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين. الحواريون لما طلبوا المائدة كان اول غرض من طلب المائدة نريد ان نأكل منها. اول حاجة عاوزنا نريد ان نأكل منها. لكن شوف لما المسيح طلب قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وفي الاخر وارزقنا. ما قالش في الاول نريد ان نأكل منها. الحواريون احسوا بالحاجة المادية اما المسيح فاحس بالحاجة الدينية والاخروية واخر الرزق. وحينما تحدث المسيح عن الرزق لم يقل نأكل منها وإنما قال ارزقنا وأنت خير الرازقين. لم يذكر الأكل فقط، وإنما رزق ذكر الرزق وذكر أن خير الرازقين هو الله، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم. المفسرين وقفوا، الحسن ومجاهد قالوا إن المائدة لم تنزل. ليه المائدة لم تنزل؟ قالوا لأن ربنا لما قال لهم إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، خافوا وقالوا مش عاوزين المائدة. إيه ده كلام؟ ودليل ثاني أقل من هذا الدليل هو إيه؟ الحسن ومجاهد وغيرهم من رواة تفسير المنصور قالوا ولا وجود للخبر المائدة في كتب القوم. إيه كتب القوم دي؟ يعني لما تقلب الأناجيل ما تفش في موضوع المائدة ده خالص. طب إحنا مالنا؟ كتبهم من أنت تذكر كل شيء؟ قلت لكم من قبل إن ولادة المسيح لا وجود لها في الأناجيل إطلاقا، وأن التفاصيل التي جاءت في سورة مريم لا وجود لها على الإطلاق، وأنك حينما تقرأ الأناجيل لا تعثر على معنى ولادة المسيح بالتفصيل كما جاء في القرآن الكريم وأذكر في كتاب مريم إلى آخر هذه التفاصيل الدقيقة عن ولادة المسيح عليه السلام. كذلك كون الأناجيل ما فيهاش خبر المائدة مش معناها إن أنا أجي أقول لا ما فيش مائدة نزلت، لا نزلت. قالوا طيب ما ربنا دول تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، عيدا يعني فرحة لأولنا وآخرنا. بقول لك لو أنها عيد كان يبقى عند المسيحيين عيد اسمه عيد المائدة، لكن احنا عارفين عندهم عيد الفصح وعيد الفطير وعيد الخميس وعيدكم عيد الآلاف وسبت النور وعاش كتير، مفيش أبدا فيها عيد المائدة، مفيش. الله، هو عيد يعني يروح يحتفل ويجيبوا خوف؟ لا، أما العيد يعني فرحة، فرحة لأولنا وفرحة لآخرنا. من هو آخرهم؟ نحن، نحن الآخرون، نحن أتباع عيسى عليه السلام، نحن أتباع عيسى، نحن أتباع نوح، نحن أتباع عيسى، أتباع محمد، أتباع النبيين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم إحنا، للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. نحن أولى الناس بموسى، نحن أولى الناس بعيسى، نحن أولى الناس بمحمد، لأننا أتباعهم عن يقين وعن بصيرة. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ثم كيف يقول الله سبحانه وتعالى إني منزلها عليكم؟ ده وعد، ووعد الله لا يتخلف. بقى ربنا يقول إني منزلها عليكم، يجي الحسن والجاهل يقولوا لا ما نزلتش، ازاي ربنا يقول إني منزلها عليكم؟ خلاص انت وبالتأكيد إني منزلها عليكم، يبقى نزل. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الكلام الذي قاله المفسرون بعد وصف المائدة ده حاجة سيء، كلام فارغ. كان عليها كم رغيف؟ الرغيف الأول كان عليه إيه، والثاني إيه، والثالث إيه، والرابع إيه، والخامس إيه، والثالث إيه؟ السمكة كان حجمها إيه؟ طعم السمك كان إيه؟ كان عليها سمك ولا لحمة؟ لا ما كانش عليها لحمة، لا كان عليها لحمة. والغريبة خلاف وهيضربوا بعض حول هل كان على المائدة لحم او سمك، كان في خبز ولا مفيش، مالك يا يعني. اما بارد او يا اخي ربنا بيقول انه نزل لهم مائدة من السماء، ما قالكش كان عليها ايه، ما كنتش انت مدعي هناك، الرسول ما قالكش، ليس هناك خبر غيب جاءك، يبقى تسكت يا اخي. هو احنا نجيب مدعي الماء ونجيب كثرة الكلام؟ لا، قال نزلت مائدة امنا، شكلها ايه ما نعرفش، عليها اكل نوع ايه ما نعرف، سمك ولا لحم ما نعرف، فواكه ولا في فواكه ما نعرف، من الجنة ولا مش من الجنة، كل هذه امور لا علاقة لنا بها ولا ينفعنا بشيء ان نعرف هذه التفاصيل غير مفيدة. المهم ان هناك مائدة نزلت. قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا سأعذبه أحدا من العالم. وهنا نقول قل إن هناك ثلاثة عذابات ثلاث انواع من العذاب، هم اشد الناس عذابا، او ثلاث فرق هم اشد الناس عذابا. الفرقه الاولى قوم فرعون الذين وقفوا معه وألهوه وعبدوه فاستخف قومه فأطاعوه، هؤلاء قال الله عنهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه نوع. النوع الثاني لما أصحاب المائدة قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. النوع الثالث المنافقون في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذه أشد الفرق عذابا يوم القيامة. أتباع فرعون، أصحاب المائدة، المنافقون، فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ثم يبدأ التحقيق مع عيسى كما قلت لكم، ثم يقول عيسى في آخر كلامه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم يعقب ربنا بالحكم الأخير. اسمعوا ماذا جاء في الحكم الأخير. قال الله، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يعني ايه الصادقين يوم القيامة؟ يعني اللي هيروح لربنا ويقول له كل حاجة بصدق هينجو، القاتل والسارق والزاني والخبرجي والحاج كل دول هيروحوا لربنا نعترف خلاص احنا عملنا كذا وكذا 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 يلا على الجنة. أما ربنا بيقول يوم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إذا كان الأمر كده فيبقى إبليس نجا. ليه؟ لأن إبليس هيصدق جدا يوم القيامة. إبليس هيقول يوم القيامة كلاما كله صدق. لأن إبليس سيوضع له منبر في النار. وهيقف في النار يخطب وهيقول آخر كلام. فقال الشيطان، خد لك الكلام اللي يقوله الشيطان تجده كله صدق. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. كله صدق. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم ولا انتم من مصرخين، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. كله صدق. هل ينفعهم صدقهم؟ لا. ثم الرب يقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ليه؟ ما دام ما ابليس مش هينتفع بالصدق العظيم اللي بيقوله ده. ابدا. الصدق في الدنيا، الصادقون في الدنيا ينتفعون بصدقهم في الاخره. هذا يوم ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم، ينفعهم النهارده. ما هو الصدق؟ الصدق له مراتب او له متعلقات. بعض الناس فاكر ان الصدق في الكلام، تيجي تكلمه يتكلم صدق، لا مش الصدق بس. الصدق في النية، الصدق في القول، الصدق في العمل. نيتك تكون صادقة، كيف يكون القلب صادقا وكيف تكون النوايا صادقة؟ إذا كانت النوايا وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون نيتك طيبة سليمة. إنما الكلام الفارغ اللي بيقوله فلان ده نيته أصل نيته طيبة يعني راجل مغفل، لا، نيته طيبة او نيته صادقة، يعني صادق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حركة قلبه موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق في الكلام لا تكذب. وطور الكذب كثيرة، اقلها ان تكذب على الناس، اقل صورة تكذب علي او اكذب عليه. في صورة ابشع، تشهد الزور لتقتطع مال امرئ مسلم. في العن من كده، في العن من شهادة الزور، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس في الحديث الذي يرويه ابو بكر، ثم قال: الا وقول الزور وشهادة الزور، الا وقول الزور وشهادة الزور، الا وقول الزور وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت. في مرتبة تكذب اكبر، نعم، ما هي؟ ان تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان تقول قال رسول الله كذا وانت كذاب، ووالله ما اتينا الا من هذا الباب. الاف الناس كنت تيجي تمسك الواحد تساله رايك ايه في الموضوع الفلاني، يقول لك كذا، لان النبي عمل كده. هو جاهل، ده النبي عمل ولا قال، وسيكذبه رسول الله يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر عنه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده كذب على رسول الله. هل هناك مرتبة اشد كذبا من هذه المرتبة؟ نعم، اكثر من الكذب على النبي. ثم هي دي الكذب على الله. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اذا كان الكذب على رسول الله يتبوأ مقعده من النار، خلاص انتهت، جبت على النبي في جاهل. امال الكذب على الله؟ وهناك الصدق في العمل، يكون عملك موافقا لكلامك. فاذا اتفق الكلام، النية والكلام والعمل، كنت صادقا. انما الكلام لون والعمل لون تاني. وهنا يقول الله سبحانه في ثلاث ايات في القرآن الكريم. الاية الاولى: اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. والآية الثانية جاءت على لسان شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا لابد أن يكون هناك مطابقة وموافقة بين القول وبين العمل لتكون صادقا. اما اذا كان القول من عسل والعمل من حنظل فلست من الله في شيء. يا ايها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لبالسقام وبالصنع كيما يصح به وانت سقيم، ابدا بنفسك، تنهاها عن غيرها، فاذا انتهت عنه فانت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويستفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن الصادقين فيبين أن لهم نوعين من النعيم. النوع الأول نعيم حسي، والنوع الثاني نعيم اكبر، نعيم روحي. النعيم الحسي جنات، جنات تجري من تحتها الانهار، انهار اللبن وانهار العسل وانهار الماء المصفى وانهار ده كله، تجري من تحتها، من تحت سرورها ومن تحت بيوتها ومن تحت اشجارها، تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. لو قالوا الجنات تجري من تحت الانهار وبس، كنا هنبقى مرعوبين، كما اطمئن. ده بالعكس تخوف اكثر، لان احنا في الدنيا برغم آلامها ومصائبها، بس كل واحد مش عاوزة تنتهي، عاوزة تقاعد، مش عاوزة موت. هنروح الجنة وفيها النعيم ده كله، لا غم ولا نصب ولا كرب ولا هم ولا حزن ولا أي واحد، وبعدين نموت تاني لا. لذلك ربنا طمنا قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، مش هنذوق موت، فطمنا قوي. ولذلك لما يكلمنا عن الجنة دايما يتكلم عن النعيم، وبعدين عنه خلود وخلود أبدي، فيقول لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. اطمنا كويس، لا عدنا ميتين ولا عدنا هنتعب في حاجة، متريح. وهنا يأتي النعيم الأكبر الذي قال الله عنه ورضوان من الله أكبر، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرضا الأول من الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ده كلام ما نقدرش نشرحه لأن فيه في القرآن الكريم كلام نفسي تحسه كده بأنفك. تأمل أن يقول الخالق للمخلوق أنا راضي عنه. شوف بقى لما يجي واحد من الرجال في الدنيا ويرضى عنك، دي أقصد أول فرحان إن رجل عظيم رضي عنك، وزير أمير غفير رضى عنك، يا مبسوط أوي دينامي سيئات. أن يقول لك خالق الأمراء والملوك والرؤساء والوزراء والكبراء أن يقول لك رضيت عنك، هل هناك نعيم فوق هذا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضا متبادل، حب متبادل، يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهنا ذلك الفوز العظيم. ثم تختم السورة بآياتها 120 هكذا، لله ملك السماوات والأرض. فيها نقاش حول المسيح، ونقاش مع اليهود، ونقاش مع النصارى، وتشريعات، ده كله ليه؟ لله ملك السماوات والأرض. الآية بدأت الأولى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ثم بدأت النقاشات مع اليهود أحيانا ومع النصارى أحيانا، وده كله. ثم يختم الله السورة بأن كل هذا في يده وفي قبضته، ملكه وملكه، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وما فيهن، أنا وإنت، أنا وإنت ملك الله، وملكية الله لنا ملكية عجيبة. النهاردة مغرورين، واحد عنده عماير مغرور، لك انا عندي عمارة عزيز، لك لحظة رايحة من العمارة التانية، ما تستعجلش تبني ايه وتعمل ايه، المشكلة اكبر، انك لا تملك شيئا وتقول مالي من يقول واعبدي ما فالعبيد لربنا والدار، ما تقولش الكلام ده، وتقول مالي انت مين من يقول واعبدي ما، اسكت، العبيد لربنا والدار. وبعدين تعالى يا ريتك ما تملكش العمارات والأراضي، ده انت ما تملكش نفسك، عينيك دي وشك، لكن والله لا تملكها. ولذلك الله يقول أمن يملك السمع والأبصار، مين اللي بيملك السمع والأبصار؟ انت كذاب، فأنت بتملك عينيك، طب إذا كنت بتملكها قول لي انت بتشوف ازاي؟ هات أطباء العيون جميعا اللي فعصوا في العيون سنين عددا من أرقى مستوى لأقل مستوى، قول لهم العينين اللي بتشوف ازاي، فعصوها لكن ما عرفوش حاجة أبدا، مساكين. مين اللي يملكها؟ من الذي يجعلها ترى ويجعلها لا ترى؟ من؟ الله. أمن يملك السمع والأبصار؟ إذا فهو يملك المالكين وما ملكوا، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وبنهاية هذه الآية 120 تنتهي سورة المائدة، وبنهايتها ينتهي الدرس 100 من التفسير، ونبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم بتفسير سورة الأنعام